إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فبعد أن عقد الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى بابا في بيان أن الإيمان صبر وشكر، ثم ذكر ما تنازع الناس فيه من الأفضل من ذلك من الصبر والشكر، وذكر الحكم بين الفريقين والفصل بين الطائفتين، ثم ذكر اختلاف الناس في الغني الشاكر والفقير الصابر، أيهما أفضل وما هو الصواب من ذلك، ثم خلص رحمه الله تعالى إلى بيان وسرد حجة الفقراء من الكتاب والسنة والآثار والاعتبار. وهذا الباب من أطول أبواب الكتاب إن لم يكن أطولها، وقد ساق الإمام رحمه الله تعالى حجج الفقراء من الكتاب والسنة والآثار والاعتبار على أن الفقر خير من الغنى، وعلى أن الفقير الصابر خير من الغني الشاكر. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: قالت الفقراء: لم يذكر الله سبحانه الغنى والمال في القرآن إلا على أحد وجوه. الوجه الأول هو الذم لذلك، كقوله تعالى: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، وكقوله تعالى: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، وكقوله تعالى: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون، ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا، وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. وقال تعالى: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. وقال تعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. وقال تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة. ونظائر ذلك في القرآن كثيرة. فلم يذكر الله سبحانه الغنى والمال في القرآن إلا على أحد وجوه: الأول على وجه الذم، وساق رحمه الله تعالى ما ذكره الفقراء من حججهم على هذا الوجه الأول من الوجوه التي ذكر الله سبحانه وتعالى الغنى والمال في القرآن عليها. وأما الوجه الثاني فهو أن يذكر الله رب العالمين الغنى والمال على وجه الابتلاء والامتحان، كما قال تعالى: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. وقال تعالى: أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. وقال تعالى مخبرا عن ابتلائه بالغنى كما ابتلى بالفقر: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن، كلا. وقال تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فهذا وجه من الوجوه التي ذكر الله رب العالمين الغنى والمال في القرآن عليها، وهو أن يذكر الله رب العالمين ذلك على وجه الابتلاء والامتحان. وأما الوجه الثالث فإخباره سبحانه وتعالى أن الأموال والأولاد لا تقرب إليه شيئا، وإنما يقرب إليه الإيمان والعمل الصالح، كما قال تعالى: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى، بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. فأخبر الله رب العالمين أن الأموال والأولاد لا تقرب إليه شيئا، وإنما يقرب إلى الله رب العالمين ويدني من رضوانه جل وعلا الإيمان والعمل الصالح. وأما الوجه الرابع من الوجوه التي ذكر الله رب العالمين الغنى والمال في القرآن عليها، فإخباره تعالى أن الدنيا والغنى والمال إنما يجعلها ربنا تبارك وتعالى متعة لمن لا نصيب له في الآخرة، وأن الآخرة تجعلها للمتقين. قال تعالى: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. وقال تعالى: ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. وإلى هذا المعنى أشار النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عمر رضي الله عنه الذي أخرجه الشيخان: أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ وقال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، وسيأتي الحديث، لأنه يسوق هنا ما ذكرته الفقراء مما ذكره الله رب العالمين في كتابه العظيم من أن الغنى والمال لم يذكر في القرآن إلا على أحد وجوه. فساق الإمام رحمه الله تعالى الآيات التي تدل على ما ذهبوا إليه. وأما الوجه الخامس فهو أنه سبحانه لم يذكر المترفين وأصحاب الثروة إلا بالذم، فقوله تعالى: إنهم كانوا قبل ذلك مترفين. وقوله تعالى: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها. وقوله تعالى: لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها. والله رب العالمين لا يأمر بالفسوق ولا يأمر بالفحشاء، فهذا هو الأمر الكوني، لأنه لا يقع في ملك الله رب العالمين إلا ما يريد. فإذا أراد العبد أن يأتي بالمعصية فإن ذلك لا يمكن أن يقع في كون الله رب العالمين إلا بإذنه، فيأذن الله رب العالمين بذلك أن يقع قدرا وكونا، لا دينا ولا شرعا، في كونه لا يقع في كونه إلا ما يريد وإلا ما يأذن به. وهنا وجه آخر للمفسرين في هذه الآية: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها، بأن يتقوا الله تبارك وتعالى وأن يراعوا شرعه، فردوا ذلك ولم يأخذوا به ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. فلا يفهمن من ظاهر الآية إلا أحد هذين الوجهين. وأما إذا فهم أحد أن الله تبارك وتعالى إذا أراد أن يهلك قرية أمر المترفين بالفسق، فإن الله رب العالمين لا يأمر بالفحشاء والمنكر ولا يأمر بالبغي ولا بالفسق، وإنما يأمر الله رب العالمين بالعدل والإحسان. وأما الوجه السادس من الوجوه التي ذكر الله رب العالمين الغنى والمال في القرآن عليها، فهو أنه سبحانه ذم محب المال فقال سبحانه: وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. فذمهم بحب المال وعيرهم به. وأما الوجه السابع فهو أنه سبحانه ذم متمني الدنيا والغنى والسعة فيها، ومدح من أنكر عليهم وخالفهم، فقال تعالى عن أغنى أهل زمانه قارون: فخرج على قومه في زينته، قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم: ويلكم، ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. فأخبروا أن ما عند الله رب العالمين خير من الدنيا لمن آمن وعمل صالحا. وأما قوله تعالى: ولا يلقاها إلا الصابرون، فيقول الإمام رحمه الله تعالى: ولا يلقى هذه الوصية، وهي الكلمة التي تكلم بها الذين أوتوا العلم في قولهم: ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا، ولا يلقاها، يعني هذه الوصية، إلا الصابرون. فهذا قول. أو: ولا يلقى المثوبة والجنة التي دل عليها قوله تعالى: ثواب الله خير، وكذلك السيرة والطريقة التي دل عليها قوله تعالى: لمن آمن وعمل صالحا إلا الصابرون. فالضمير في قوله تعالى: ولا يلقاها، إما أن يعود إلى الوصية المذكورة في كلام أهل العلم: ويلكم، ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا، ولا يلقاها، يعني هذه الوصية، ولا يعطاها فيقبلها ويعمل بها إلا الصابرون. أو: المثوبة والجنة يلقاها الصابرون. أو: السيرة والطريقة التي دل عليها قوله تعالى: لمن آمن وعمل صالحا، لا يلقاها إلا الصابرون. ولا يمنع أن يكون ذلك كله مرادا من الآية، وهو ما يقول عنه العلماء إنه من اختلاف التنوع، والآية لا تتجافى بروحها ومعناها ولا بظاهرها ولفظها عن شيء من ذلك. وقال الإمام رحمه الله تعالى: وعلى كل حال لا يلقى ذلك، يعني جميعه، إلا الصابرون على الفقر وعن الدنيا وشهواتها وعلى ما أترف فيها الأغنياء. وقد شهد الله سبحانه لهم أنهم من أهل العلم دون الذين تمنوا الدنيا وزينتها. فلما الله رب العالمين متمني الدنيا والغنى والسعة، ومدح من أنكر عليهم وخالفهم كما ذكر ربنا تبارك وتعالى في هاتين الآيتين الكريمتين. وأما الوجه الثامن من الوجوه التي ذكر الله رب العالمين الغنى والمال في القرآن عليها، أنه سبحانه أنكر على من ظن أن التفضيل يكون بالمال الذي يحتاج إليه لإقامة الملك، فكيف بما هو زيادة وفضلة؟ فقال تعالى: وقال لهم نبيهم: إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. قالوا: أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. قال: إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. فأنكر الله رب العالمين على من ظن أن التفضيل يكون بالمال الذي يحتاج إليه لإقامة الملك ولم يؤت سعة من المال. أنى يكون له الملك علينا، أي كيف يكون ذلك ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال؟ فرد الله سبحانه قولهم، وأخبر سبحانه أن الفضل ليس بالمال كما توهموه، وأن الفضل بالعلم لا بالمال. وقال سبحانه: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ففضله ورحمته العلم والإيمان والقرآن، والذي يجمعونه هو المال وأسبابه، ومثله قوله تعالى: أهم يقسمون رحمة ربك، إلى قوله تعالى: ورحمة ربك خير مما يجمعون. فالذي يجمعونه المال وأسبابه هو خير مما يجمعون. ما الذي هو خير؟ قل: بفضل الله وبرحمته، بالعلم والإيمان والقرآن، وبه يكون الفضل دنيا وآخرة. والعلماء من الفقهاء لما تكلموا عن الكفاءة في الزواج قالوا: إن الشروط جميعها مهدرة مع العلم، فالعالم كفء لبنت السلطان وإن كان في النسب والمال ما هو، فالعلم لا يقدم عليه. الوجه التاسع من الوجوه التي ذكر الله رب العالمين المال والغنى في القرآن عليها، أنه سبحانه أخبر أن التكاثر في جمع المال وغيره ألهى الناس وشغلهم عن الآخرة والاستعداد لها، وتوعدهم الله رب العالمين على ذلك فقال تعالى: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. ثم استفاض الإمام رحمه الله تعالى في بيان هذه الآيات من هذه السورة الجليلة، وعول عليها مدندنا حولها طويلا، وإنها لحرية بذلك كما سيظهر إن شاء الله رب العالمين. فقال الإمام رحمه الله تعالى: إنه سبحانه أخبر أن التكاثر في جمع المال وغيره ألهى الناس وشغلهم عن الآخرة والاستعداد لها، وتوعدهم على ذلك، ثم ذكر ما مر من آيات التكاثر، فأخبر سبحانه أن التكاثر شغل أهل الدنيا وألهاهم عن الله والدار الآخرة حتى حضرهم الموت فزاروا المقابر ولم يفيقوا من رقدة من ألهاهم التكاثر، وجعل الغاية زيارة المقابر دون الموت إيذانا بأنهم غير مستوطنين ولا مستقرين حتى في القبور، فلا استقرار في الحياة الدنيا ولا استقرار في القبور، وإنهم في القبور لا بمنزلة الزائرين يحضرونها مدة ثم يضعنون أي يرتحلون عنها، كما كانوا في الدنيا كذلك زائرين لها غير مستقرين فيها، فما هي إلا خيال عابر ووهم حائل، وعما قريب تنقضي ثم تأتي الحسرة من بعد اللذة ومن بعد الحبور، ودار القرار هي الجنة أو النار، نسأل الله أن يسلمنا منها أجمعين. ولم يعين سبحانه المتكاثر به، بل ترك ذكره: ألهاكم التكاثر بأي شيء؟ لم يذكر ربنا تبارك وتعالى المتكاثر به، بل ترك ذكره وجعله مبهما، إما لأن المذموم هو نفس التكاثر بالشيء لا المتكاثر به، كما يقال شغلك اللعب والله، ولم يذكر ما يلعب به ويلهو به، فهذا أولا. وإما إرادة الإطلاق، وهو كل ما تكاثر به العبد وكاثر به غيره من أسباب الدنيا من مال أو جاه أو عبيد أو إماء أو بناء أو غراس أو علم لا يبتغي به وجه الله أو عمل لا يقربه إلى الله، فكل هذا من التكاثر الملهي عن الله والدار الآخرة. وأيضا لأن الإلهاء الذي ذكره الله رب العالمين في مطلع الآية ألهاكم لا يكون إلا بمبطل، فلم يذكر المتكاثر به لدناءته وحقارته إذا كان ملهيا، فإنه مهما بلغ ما دام ملهيا عن الله والدار الآخرة فلا قيمة له. فلم يذكر ربنا تبارك وتعالى المتكاثر به، إما لأن المذموم هو نفس التكاثر بالشيء لا المتكاثر به، كما يقال للعابث اللاعب الله شغلك اللعب والعبث واللهو، ولا يذكر من يلومه ويزري به ويحمل عليه ما يلعب به ويعبث به ويلهو به. وإما أنه أراد الإطلاق والتعميم ألهاكم التكاثر بمطلق ما يتكاثر به، وإما لحقارة ذلك وواضاعته وقلة شأنه، وذلك ما دل عليه نبينا صلى الله عليه وسلم أسلوبا وبيانا في قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. فأعادها مكررا دالا عليها منبها إليها، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. لشرف ذلك ذكر: ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه ولم يعدها، استصغارا لها وحطا من قدرها وزراية عليها. وفي صحيح مسلم وكذلك عند الإمام أحمد رحمه الله تعالى من حديث عبد الله بن الشخير رضي الله عنه أنه قال: أتيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ ألهاكم التكاثر، قال: يقول ابن آدم مالي مالي، وهل لك من مالك إلا ما تصدقت فأمضيت، أو أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت. هذا حديث صحيح ثابت أخرجه الإمام أحمد والإمام مسلم في صحيحه. يقول ابن آدم مالي مالي، وهل لك من مالك إلا ما تصدقت فأمضيت، أو أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت. ثم أوعد سبحانه: والوعيد يكون بشر، وأما الوعد فإنه يكون بالخير. فأوعد سبحانه من ألهاه التكاثر وعيدا مؤكدا إذا عاين تكاثره هباء منثورا، وعلم دنياه التي كاثر بها إنما كانت خدعا وغرورا، وخدعه ختله، وأراد به من المكروه ما يريد من حيث لا يعلم، وخدعا وخدعا، وإنما كانت الدنيا خدعا وغرورا، فوجد عاقبة تكاثره عليه لا له، وخسر هنالك تكاثره كما خسر أمثاله، وبدا له من الله ما لم يكن في حسابه، وصار تكاثره الذي شغله عن الله والدار الآخرة من أعظم أسباب عذابه، فعذب بتكاثره في الدنيا، ثم عذب به في البرزخ، ثم يعذب به يوم القيامة، فكان أشقى بتكاثره إذ أفاد منه العطب دون الغنيمة ودون السلامة، فلم يفز من تكاثره إلا بأن صار من الأقلين، ولم يحفظ به علوه به في الدنيا إلا بأن حصل مع الأسفلين. فيا له تكاثرا ما أقله، ورزءا ما أجله، وغنى جالبا لكل فقر، وخيرا يتوصل به إلى كل شر. يقول صاحبه إذا انكشف عنه غطاؤه: يا ليتني قدمت لحياتي وعملت فيه بطاعة الله قبل وفاتي، رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها، تلك كلمة يقولها فلا يعول عليها، ورجعة يسألها فلا يجاب إليه. فاللهم سلم وارحم وأنت أرحم الراحمين. وتأمل قوله أولا: ربي، استغاث بربه، ثم التفت إلى الملائكة الذين أمروا بإحضاره بين يدي ربه تبارك وتعالى فقال: ارجعون. ثم ذكر سبب سؤال الرجعة، وهو أن يستقبل العمل الصالح فيما ترك خلفه من ماله وجاهه وسلطانه وقوته وأسبابه، فيقال له: كلا، لا سبيل لك إلى الرجعة، وقد عمرت ما يتذكر فيه من تذكر. الله تبارك وتعالى يبين لنا هذا الأمر الجليل، وأن الإنسان إذا كان مفرطا في الدنيا فإنه يطلب الرجعة إلى الدنيا ليعمل فيها صالحا، لعلي أعمل صالحا فيما ترك. فأنت فيه، فلما لا تعمل صالحا؟ لأنه لا يمكن من الرجوع إليها، أنت فيها فأعمل صالحا. لأنك إن طلبت كنت أو كان الأبعد مفرطا فطلب أن يرجع فلن يمكن من الرجعة، فيقال له كلا ولا يمكن، فأنت فيها. فخذ أخي بأسباب الفلاح، ودع عنك أسباب الطلاح، واحرص على العمر فإنه رأس المال. وأخيب التجار في التجارة سياسة من يغامر مقامرا برأس المال، فإنه حينئذ لا يعود ومعه إلا قبض الريح. فلا تغامر ولا تقامر، والتفت وكن حريصا على وقتك، وكن حريصا على عمرك، واشغله بطاعة الله رب العالمين. نسأل الله أن يوفقنا أجمعين. ولما كان شأن الكريم الرحيم أن يجيب من استغاث به وأن يفسح له في المهلة ليتذكر ما فاته، أخبر سبحانه أن سؤال هذا المفرط الرجعة كلمة هو قائلها لا حقيقة تحتها. فلما قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، الله رب العالمين أكرم الأكرمين، ومن شأن الكريم أنه يجيب من دعاه، وأنه يغيث من استغاث به، وأنه يفسح له المهلة ليتذكر ما فات ويتدارك ما فرط منه. ولما كان هذا المفرط الذي يسأل الرجعة إنما يسألها بكلمة فارغة لا مضمون لها ولا فحوى لها ولا معنى لها، وإنما هي مفرغة من حقيقتها ومعناها، بيّن ربنا تبارك وتعالى أن الذي يقوله هذا الذي يطلب الرجعة إنما هو كلمة هو قائلها لا حقيقة لها، وليست بمعنى يريده ولا يريد تحقيقه، وأن سجيته وطبيعته تأبى أن تعمل صالحا ولو أجيب، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. وإنما ذلك شيء يقوله بلسانه، وهو لو رد لعاد لما نهي عنه وهو من الكاذبين. فحكمة أحكم الحاكمين وعزته وعلمه وحمده يأبى إجابته إلى ما سأل، فإنه لا فائدة في ذلك، وربنا منزه عن العبث. فإنه لو رد لكانت حالته الثانية مثل حالته الأولى سواء بسواء، حذو النعل بالنعل، كما قال تعالى ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. هم في أمنياتهم يريدون أن يعودوا مردودين إلى الحياة الدنيا عندما عاينوا النار ووقفوا عليها، ودلوا واعدين بأنهم لو ردوا فإنهم لن يكذبوا بآيات ربهم جل وعلا. يقول ربنا تبارك وتعالى آتيا بحرف الإضراب هاهنا بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. بل حرف إضراب، فإن تلاها جملة كان معنى الإضراب إما الإبطال كقوله تعالى بل عباد مكرمون، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون، ومعنى الإبطال إبطال حكم متقدم بحكم متأخر، فأبطل الله رب العالمين هذا الحكم، وقالوا اتخذوا للرحمن تبارك وتعالى ما اتخذوا من الولد ظالمين كاذبين، وادعوا أن الله رب العالمين الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ادعوا أنه اتخذ ولدا سبحانه، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه، بل عباد مكرمون. فبل ها هنا معنى الإضراب فيها الإبطال، فأبطل هذا الحكم، أبطل حكمهم المتقدم بالحكم المتأخر، بل عباد مكرمون. وقد يكون أيضا حكم بل إذا تلاها جملة قد يكون حكمها الانتقال من غرض إلى آخر، كقوله تعالى بل تؤثرون الحياة الدنيا، وإن تلاها مفرد فهي عاطفة، فاحفظها وتحفظها فإنها عزيزة. بل حرف إضراب إذا تلاها جملة فإن الإضراب إما أن يكون للإبطال وإما أن يكون للانتقال من غرض إلى آخر، وإن تلا بل مفرد فهي عاطفة. وقد حام أكثر المفسرين حول معنى هذه الآية وما أوردوا ما يشفي، فراجع أقوالهم تجدها لا تشفي عليلا ولا تروي غليلا، هذا كلامه رحمة الله عليه، وما ينبغي لمثلنا أن يقوله ولكن يقوله مثله. فيقول راجع أقوال المفسرين أو أكثر المفسرين تجدها لا تشفي عليلا ولا تروي غليلا. قال والآية معناها أجل وأعظم مما فسروها به، ولم يتفطنوا لوجه الإضراب ببل ولا للأمر الذي بدا لهم وكانوا يخفونه، وظنوا أن الذي بدا لهم العذاب، فلما لم يروا ذلك ملتئما مع قوله ما كانوا يخفون من قبل. فهل كانوا يخفون العذاب من قبل؟ قدروا مضافا محذوفا وهو خبره ما كانوا يخفون من قبل، فدخل عليهم أمر آخر لا جواب لهم عنه، وهو أن القوم لم يكونوا يخفون شركهم وكفرهم، بل كانوا يظهرون ويدعون إليه ويحاربون عليه. ولما علموا أن هذا وارد عليهم يعني المفسرين، قالوا إن القوم في بعض موارد القيامة ومواطنها أخفوا شركهم وجحدوه، وقالوا والله ربنا ما كنا مشركين. فلما وقفوا على النار بدا لهم جزاء ذلك الذي أخفوه يعني من شركهم. قال الواحدي وعلى هذا يعني على هذا النحو على هذا التفسير أهل التفسير، قال ولم يصنع أرباب هذا القول شيئا، فإن السياق والإضراب ببل والإخبار عنهم بأنهم لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، وقولهم والله ربنا ما كنا مشركين لا يلتئم بهذا الذي ذكروه، فتأمله يعني إن تأملت ستجده غير ملتئم. وقال طائفة منهم الزجاج بل بدا للأتباع ما أخفاه عنهم الرؤساء من أمر البعث، بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل. قال بدا للأتباع ما أخفاه عنهم الرؤساء من أمر البعث، وهذا التفسير يحتاج إلى تفسير، وفيه من التكلف ما ليس بخاف. وأجود من هذا ما فهمه المبرد من الآية، قال كأن كفرهم لم يكن باديا لهم إذ خفيت عليهم مضرته، ومعنى كلامه أنهم لما خفيت عليهم مضرة عاقبته ووباله فكأنه كان خفيا عليهم، بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل وهو هذا الشرك، فكان خافيا عليهم مضرته، فلما خفيت عليهم مضرته كأنه كان يعني الشرك خافيا عليه، لم تظهر لهم حقيقته، فلما عاينوا العذاب ظهرت لهم حقيقته وشره. قال وهذا كما تقول لمن كنت حدثته في أمر قبله وقد ظهر لك الآن ما كنت قلت لك، وقد كان ظاهرا له قبل ذلك. قال ولا يسهل أن يعبر عن كفرهم وشركهم الذي كانوا دون به على رؤوس الأشهاد ويدعون إليه كل حاضر وباد بأنهم كانوا يخفونه لخفاء عاقبته عنه، ولا يقال لمن أظهر الظلم والفساد وقتل النفوس والسعي في الأرض بالفساد إنه أخفى ذلك لجهله بسوء عاقبته وخفائها عليه. فمعنى الآية بعد أن ذكر كلام المبرد وهو صاحب كتاب الكامل وهو من دواوين العرب التي ذكرها ابن خلدون في قوله سمعنا من مشايخنا في مجالس التعليم، أن دواوين العرب أربعة، فذكر منها البيان والتبيين للجاحظ وأدب الكاتب لابن قتيبة والكامل للمبرد والأمالي لأبي علي القالي، فهذه أصول الأدب وما سواها ففروع عنها. بعد أن ذكر ما فهمه المبرد من الآية قال رحمه الله تعالى: فمعنى الآية والله أعلم بما أراد من كلامه أن هؤلاء المشركين لما وقفوا على النار وعاينوها وعلموا أنهم داخلوها تمنوا أنهم يردون إلى الدنيا فيؤمنون بالله وآياته ولا يكذبون رسله، فأخبر سبحانه أن الأمر ليس كذلك وأنهم ليس في طبائعهم وسجاياهم الإيمان، بل سجيتهم الكفر والشرك والتكذيب، وأنهم لو ردوا لكانوا بعد الرد كما كانوا قبله. وأخبر أنهم كاذبون في زعمهم أنهم لو ردوا لآمنوا وصدقوا. ويعلم الله رب العالمين ما كان وما هو كائن وما لم يكن، لو كان كيف كان يكون، يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون، وهو بكل شيء عليم وبكل شيء محيط وقد أحاط بكل شيء علما. وهنا معنى نفسي ينبغي أن يتأمل فيه المرء طويلا يدندن حوله الإمام رحمه الله، فذكره عندما قال ربنا تبارك وتعالى: كلا إنها كلمة هو قائلها، لا حقيقة لها ولا رصيد لها في قلبه، وإنما هي كلمة يلقيها بلسانه يقذفها بهذا اللسان كما يقذف الغلام الكرة بقدمه، لا يبالي أين وقعت ولا أين استقرت. وأما الطبيعة والسجية وما استقرت عليه ركائز القلوب وانطوت عليه جوانح الأرواح فشيء آخر، هو الكفر والشرك، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. يذكرنا هذا بما رواه ابن إسحاق في السيرة وفي إسناده مقال وفي ثبوته كلام. كان أبي ابن خلف الذي يكنى بأبي علي كان إذا لقي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مكة قبل الهجرة يقول له: إن عندي فرسا أطعمه في كل يوم فرقا من ذرة أقتلك عليه يا محمد، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: بل أنا أقتلك إن شاء الله. ثم هاجر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم جاءت وقعة أحد بعد أن كان ما كان ببدر، جاءت وقعة أحد وجاء هذا على فرسه في حديده لا يبدو منه إلا عيناه، يقول: لا نجوت اليوم إن نجا محمد، مندفعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم كاندفاع السيل إلى مستقره. وأراد الأصحاب رضوان الله عليهم أن يكونوا دون النبي صلى الله عليه وسلم ردءا وستارا وسدا وحجابا، فنحاهم النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ حربة، قال: ثم انتفض انتفاضة تطايرنا عنه منها كتطاير الشعراء عن البعير، ثم قام إليه فجعل تلك الحربة فيما بين الحديد الذي على وجهه ورقبته، فما أصابه إلا بكدمة يسيرة وتجمع دموي تحت الجلد، في ظاهر الأمر لا يفعل شيئا، وتدأدأ هو عن فرسه متدحرجا على الأرض مرارا، وعاد النبي صلى الله عليه وسلم وحملوه، ليس به قلبة وما به من بأس. فلما كان في بعض الطريق قال: قتلني والله محمد. يقولون: انتفخ والله سحرك يا أبا علي، وما هو إلا جرح يسير، والله إنه لو كان ما فوق ذلك من الجراحة بواحد من غلماننا فجزع هذا الجزع، والله لسقط من أعيننا، فكيف بك؟ يقول: إنه كان يلقاني بمكة فيقول: سأقتلك، فلا بد أن يكون ما قال، فهلك كافرا. ما هذا العناد؟ تصدقه في أن روحك تزهق بيده لخدش أصابك به، تصدقه في استلال روحك بسببه، فلما لا تصدقه في أمر السماء وأنه لا إله إلا الله، إنها كلمة هو قائلها، فاللهم طهر قلوبنا وأرواحنا يا رب العالمين، وأحسن إلينا ظاهرا وباطنا، وأقمنا على السوية، وارزقنا الإحسان في كل شيء يا رب العالمين ويا أكرم الأكرمين. إذا تخرر هذا فإن المقصود من الآية كما يقول الإمام، وإن المراد إنما هو تبيين معنى الإضراب ببل. ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا: يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. بل الإضراب هنا لماذا؟ بل يقول: إذا تقرر مقصود الآية ومرادها تبين معنى الإضراب ببل، وتبين معنى الذي بدا له والذي كانوا يخفون، والحامل لهم على قولهم: يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا، فالقوم كانوا يعلمون أنهم كانوا في الدنيا على باطل، وأن الرسل صدقوهم فيما بلغوهم عن الله رب العالمين، وتيقنوا ذلك وتحققوه، ولكنهم أخفوه ولم يظهروه بينهم، بل تواصوا بكتمان، كما ورد أن قوما منهم أبو جهل كانوا يتواعدون ساعة بليل بمكة تواعدا قدريا، وإنما يؤزهم إلى ذلك ما يؤزهم مما يحملهم على الخروج بليل في ساعة بعينها كأنما كانت على اتفاق بميعاد، يسمعون القرآن من في رسول الله يتلوه بليل، يقتربون من منزله كاقتراب الحية الرقطاء شيئا فشيئا منسابين، يسمعون كلام الله. فإذا قضى النبي صلى الله عليه وسلم ورده عادوا فتلاقوا ربما مصبحين، فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون: يا فلان لو رآنا السفهاء لفتن، هذه فتنة، وما ينبغي أن يظهر عندنا هذا الضعف أمام هذا الذي يتلوه محمد صلى الله عليه وسلم. يتعاهدون يتعاقدون على ألا يعودوا، فإذا جنهم الليل لم يستقر لهم قرار، وإذا هم بخروج في سعي بتلصص متنصتين للنبي الأمين صلى الله عليه وسلم. فإذا فرغ صلى الله عليه وسلم أقبلوا يتلاومون. قال ابن أخته له: يا خال، أمحمد صادق فيما يقول؟ يقول لأبي جهل: أمحمد صادق فيما يقول ويدعي؟ قال: يا ابن أختي، هذا رجل كنا ندعوه قبل أن يأتي بما أتى به بالصادق الأمين، وما كان ليدع أن يترك الكذب على الناس ويكذب على رب الناس. قال: أنت له مصدق وبه مقر، فلما لا تؤمن به يا خال؟ قال: يا ابن أختي، نحن وبنو عبد مناف كنا قبل أن يأتي بما أتى به كفر سيرهان، حتى إذا تحاذت الركب وتساوينا فلا غالب ولا مغلوب ولا سابق ولا مسبوق، يتنازعون الشرف، حتى إذا كنا كذلك وتحاذت الركب قالوا: منا نبي يأتيه الوحي من السماء، فمتى ندرك مثل هذه؟ لا يصلح لها خالك يا ابن أختي، ولا تصلح له، فإن ادعاها خالك افتضح، وأما محمد فهو نبي حق، فلما لا تؤمن به؟ اللهم ثبتنا على الحق. فالقوم كانوا يعلمون أنهم كانوا في الدنيا على باطل، وأن الرسل صدقوهم فيما بلغوهم عن الله، وتيقنوا ذلك وتحققوه، ولكنهم أخفوه ولم يظهروه بينهم، بل تواصوا بكتمانه. فلم يكن الحامل لهم على تمني الرجوع والإيمان معرفة ما لم يكونوا يعرفونه من صدق الرسل. يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. لو عادوا، هم يعلمون ذلك، فالإضراب هنا عن عدم معرفتهم وعدم تصديقهم. كانوا يعرفون، فإنهم كانوا يعلمون ذلك ويخفونه، وظهر لهم يوم القيامة ما كانوا ينطوون عليه من علمهم أنهم على باطل وأن الرسل على الحق، فعاينوا ذلك عيانا بعد أن كانوا يكتمونه ويخفونه. فلو ردوا لما سمحت نفوسهم بالإيمان، ولعادوا إلى الكفر والتكذيب، فإنهم لم يتمنوا الإيمان لعلمهم يومئذ أنه هو الحق وأن الشرك باطل، وإنما تمنوا لما عاينوا العذاب الذي لا طاقة لهم باحتمال. وهذا كمن كان يخفي محبة شخص ومعاشرته وهو يعلم أن حبه باطل وأن الرشد في عدوله عنه، فقيل له: إن اطلع عليه وليه عاقبك، وهو يعلم ذلك ويكابر ويقول: بل محبته ومعاشرته هي الصواب. فلما أخذه وليه ليعاقبه على ذلك وتيقن العقوبة، تمنى أن يعفى من العقوبة وأنه لا يجتمع به بعد ذلك، وفي قلبه من محبته والحرص على معاشرته ما يحمله على المعاودة بعد معاينة العقوبة، بل بعد أن مسته وأنهكت، فظهر له عند العقوبة ما كان يخفي من معرفته بخطئه وصواب ما نهاه عنه، ولو رد لعاد لما نهي عنه. استحكم الضلال مطبقا على القلب بأقطاره، فسأل الله العافية. اللهم إنا نسألك العافية. ولذلك تجد الرجل جلدا على المعصية وقد أنهكته وألقت عليه بكلكلها حتى سحقته سحقا فلم يعد منه شيء، وتقبل عليه ناصحة وتذكره بآيات الله رب العالمين التي لو تنزلت على جبل لرأيته متصدعا من خشية الله رب العالمين، وأما هذا فجلد متماسك لا يؤثر فيه كلام الله رب العالمين ولا ينفذ إلى قلبه من غلافه، فقلبه أغلف. قال: وتأمل مطابقة الإضراب لهذا المعنى، وهو نفي قولهم أن لو رددنا لآمنا وصدقنا، لأنه ظهر لنا الآن أن ما قاله الرسل هو الحق، أي ليس كذلك، بل كنتم تعلمون ذلك وتعرفونه وكنتم تخفونه، فلم يظهر لكم شيء لم تكونوا عالمين به لتعذروا به، بل ظهر لكم ما كان معلوما وكنتم تتواصون بإخفائه وكتمانه والله أعلم. فرغ الشيخ من هذا الاستطراد، قال: ولا تستطل هذا الفصل. المعترض في أثناء هذه المسألة فلعله أهم منها وأنفع، وبالله التوفيق، فلا تستطله وتأمله وتحفظه كما أمر بذلك الإمام رحمة الله عليه. فلنرجع إلى تمام الكلام فيها وقوله: كلا لو تعلمون علم اليقين. جوابه محذوف دل عليه ما تقدم. قد تقول: ولماذا لا يكون جوابه لترون؟ كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. لماذا لا يكون الجواب لترون؟ كما يتبادر إلى الذهن، ولماذا يقال جوابه محذوف دل عليه ما تقدم؟ فيقال: لا يصح أن يكون جوابه لترون، لأنه متحقق الوقوع. فالذي قاله الله رب العالمين من هذه الرؤية حاصل لا محالة ومتحقق، فهذا متحقق الوقوع فلا يعلق. والجواب تقديره: لو تعلمون ما أمامكم من هول لفعلتم ما لا يمكن وصفه واكتناهه، ولكنكم، يعني الأبعدين، جهلة ضلال. وأما هذا: كلا لو تعلمون علم اليقين، يعني لفعلتم ما لا يمكن وصفه واكتناهه، ولكنهم، يعني الأبعدين، جهلة ضلال. ولا يصح لو تعلمون علم اليقين، لو تعلمون علم اليقين يكون ماذا؟ هنا تعليق، كما يقول الرجل لامرأته: لو خرجت من البيت لأطلقنك مثلا. فهو يعلق هذا الطلاق على الخروج. لا يصح أبدا أن يكون لترون معلقة، بل هي متحققة لأنها وعيد الله تبارك وتعالى. فلا بد أن يكون الجواب مقدرا. لا يكون أبدا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، سيرون الجحيم لا محالة، فهذا متحقق فلا يعلق. فيكون الجواب حتما مقدرا. ما هو؟ لو تعلمون علم اليقين، لو تعلمون ما أمامكم من هول لفعلتم ما لا يمكن وصفه واكتناهه، ولكنهم جهلة ضلال. وإنما وجد هذا التكاثر وإلهاؤه عما هو أولى بكم لما فقد منكم علم اليقين، وهو العلم الذي يصل به صاحبه إلى حد الضروريات التي لا يشك ولا يمارى في صحتها وثبوتها. ولو وصلت حقيقة هذا العلم إلى القلب وباشرته لما ألهاه عن موجبه وترتب أثره عليه، أو وترتب أثره عليه. فإن مجرد العلم بقبح الشيء وسوء عواقبه قد لا يكفي في تركه، فإذا صار له علم اليقين كان اقتضاء هذا العلم لتركه أشد. فإذا صار عين يقين كجملة المشاهدات كان تخلف موجبه عنه من أندر شيء. وفي هذا المعنى قال حسان بن ثابت رضي الله عنه في أهل بدر: سرنا وساروا إلى بدر لحتفهم، لو يعلمون يقين العلم ما ساروا. وقوله: كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، قيل تأكيد لحصول العلم كقوله: كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. قال: ليس كذلك، بل العلم الأول المعاينة ونزول الموت، والعلم الثاني في القبر. كلا سوف تعلمون، يعني إذا جاء الموت وعاينتموه. ثم كلا سوف تعلمون، يعني إذا نزلتم القبر. هذا قول الحسن ومقاتل، ورواه عطاء عن ابن عباس الحبر رضي الله عنهما. قال: ويدل على صحة هذا القول عدة أوجه. أحدها أن الفائدة الجديدة والتأسيس هو الحاصل، وقد أمكن اعتباره مع فخامة المعنى وجلالته وعدم الإخلال بالفصاح. الثاني توسط ثم بين العلمين، وهي مؤذنة بتراخي ما بين المرتبتين زمانا وخطرا. كلا سوف تعلمون، ثم هذه تكون للتعقيب مع التراخي، فلا بد من مرور مدة. تقول جاء عمرو وزيد فجاء معا، ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الاقتران في المشيئة، وأن يقول الرجل ما شاء الله وشاء محمد صلى الله عليه وسلم. وإنما دل على ثم هذه لأنها لا تدل على الاقتران، وإنما تدل على التراخي، تعقيب بتراخ. جاء زيد ثم جاء عمرو فلا يأتيان معه ولا يقترنان معه. هنا كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، هذا التأكيد يأتي فصلا بينه في مسألة العلم على هذا النحو، هذا تراخي. فيقول تواسط ثم بين العلمين مؤذنة بتراخي ما بين المرتبتين زمانا وخطرا. فإذا عاينوا الموتى فهذا علم، ثم إذا ما قام عليهم من يقوم، ثم أودعوهم القبور جاء علم آخر. قال هذا القول مطابق للواقع، فإن المحتضر يعلم عند المعاينة حقيقة ما كان عليه، ثم يعلم في القبر وما بعده ذلك علما، وهو فوق العلم الأول. الرابع أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره من السلف فهموا من الآية عذاب القبر. قال الترمذي حدثنا أبو كريب قال حدثنا حكام بن أسلم الرازي عن عمرو بن أبي قيس عن الحجاج عن المنهال بن عمرو عن زر عن علي رضي الله عنه قال ما زلنا نشك في عذاب القبر حتى نزلت ألهاكم التكاثر. قال الواحدي يعني أن معنى قوله كلا سوف تعلمون في القبر، رواه الترمذي موقوفا وهو ضعيف فلا تعول عليه. وأما الخامس فهو أن هذا مطابق لما بعده في قوله لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين، فهذه الرؤية الثانية غير الرؤية الأولى من وجهين: إطلاق الأولى وتقييد الثانية بعد اليقين. لترون الجحيم ولم يقيدها بشيء، فهذه رؤية. فلما جاء الجحيم نسأل الله العافية ثم لترونها عين اليقين، فجاءت الثانية بعد اليقين، وتقدم الأولى وتراخي الثانية عنها ثم التراخي لترونها عين اليقين، فهذا يدل على ذلك. ثم ختم السورة بالإخبار المؤكد بواو القسم ولام التأكيد والنون الثقيلة عن سؤال النعيم، فكل أحد يسأل عن نعيمه الذي كان فيه في الدنيا هل ناله من حلاله ومن وجهه أم لا. فإذا تخلص من هذا السؤال سئل سؤالا آخر: هل شكر الله تعالى عليه فاستعان به على طاعته أم لا؟ فالأول سؤال عن سبب استخراجه، والثاني عن محل صرفه، كما في جامع الترمذي من حديث عطاء بن أبي رباح عن ابن عمر عن ابن مسعود رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن خمس: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفق، وفي ماذا عمل فيما علم. هذا الحديث حديث حسن كما ذكر الشيخ ناصر رحمه الله تعالى وضعفه بعضهم. وفي الترمذي أيضا عن أبي برزة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن علمه فيما عمل فيه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أبلاه. هذا صححه الترمذي وأخرجه الدارمي أيضا وأبو نعيم في الحلية، وذكره الشيخ في السلسلة الصحيحة. وعند الترمذي أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة يعني من النعيم أن يقال له ألم نصح جسمك ونروك من الماء البارد. وهذا صحيح، أخرجه الترمذي والنسائي في الكبرى والحاكم في المستدرك، وهو في صحيح الجامع. وعند الترمذي أيضا من حديث الزبير بن العوام رضي الله عنه لما نزلت ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، قال الزبير رضي الله عنه يا رسول الله فأي النعيم نسأل عنه وإنما هو الأسودان التمر والماء؟ قال أما إنه سيكون. حسنه الترمذي وهو كذلك، وأخرجه ابن ماجه وأبو يعلى والحميدي كذلك. وعن أبي هريرة نحوه، وقال إنما هو الأسودان والعدو حاضر وسيوفنا على عواتقنا، فأي نعيم نسأل عنه؟ قال إن ذلك سيكون، وهو حسن أيضا. وقوله إن ذلك سيكون، إما أن يكون المراد به أن النعيم سيكون ويحدث لكم، وإما أن يرجع إلى السؤال، أي أن السؤال عن النعيم سيقع عليكم. إن ذلك سيكون يعني النعيم المفتقد المفقود أو السؤال الذي تسأل عنه. أي نعيم نسأل عنه؟ إن ذلك سيكون، سيكون السؤال أو يكون النعيم بعد حين، وإن كان تمرا وماء فإنه من النعيم. ويدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم وقد أكلوا معه رطبا ولحما وشربوا من الماء البارد، هذا من النعيم الذي تسألون عنه يوم القيامة. فهذا سؤال عن شكره والقيام بحقه. وفي الترمذي من حديث أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يجاء بالعبد يوم القيامة كأنه بدج، وهو ولد الضأن، فيوقف بين يدي الله تعالى فيقول الله أعطيتك وخولتك وأنعمت عليك فماذا صنعت؟ فيقول يا رب جمعته وثمرته فتركته أوفر ما كان فارجعني آتك به. فيقول له أرني ما قدمت، فيقول يا رب جمعته وثمرته فتركته أكثر ما كان فارجعني آتك به. فإذا عبد لم يقدم خيرا فيمضى به إلى النار، نسأل الله العافية. وهذا حديث ضعيف، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.